على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم وأشهد أن إمامنا ومعلمنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 40 من دروس مجاهدة الشيطان، ونواصل فيه بيان تربية الأولاد تربية إسلامية حتى لا ندع للشيطان فرصة أن يشاركنا في الأموال والأولاد، ونعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الكرام، تربية الأبناء تربية إسلامية هذا هو الأمل المنشود، بل هو الأمل الوحيد أن ننشئ جيلا مسلما يعرف إسلامه جيدا ويبيع ماله ونفسه لله عز وجل، يبيع نفسه وماله لله عز وجل. الأمل الوحيد هو إنشاء جيل مسلم. كيف والشارع لا تجد إسلاما فيه إلا القليل، والمدرسة لا تجد فيها إلا الغش والنفاق وتزديد الخانات وعدم الدين وعدم مراقبة الله إلا القليل، والمجتمع كذلك، وشريعة الله غائبة، وهكذا. كيف السبيل إلى إنشاء جيل مسلم؟ إنها المكابدة والمشقة والكدح المكتوب على بني آدم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. فأعظم كدح الآن هو أن تربي ولدك تربية إسلامية على منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الأقذار والأدناس والأنجاس والأرجاس تتقاذف علي الولد والبنت من كل صوب وحدب، وعلى الأب المسلم والأم المسلمة أن يراجع ولدهما دائما في كل يوم مرة، أي قذر أصابه، أي دنس دنسه، ليغسلانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هم يربيان في البيت والشارع يفسد، يربيان في البيت والمدرسة تفسد، يربيان في البيت والمجتمع يفسد، وهكذا. فالمسألة كدح مكتوب عليه، بل هو جهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو الجهاد الأول الآن، لأنه الأمل الوحيد أن ننشئ جيلا مسلما. كيف ذلك؟ إلا بالصبر على التربية، وبمداومة الصبر على مشقة التربية، وبالصبر على بطء الثمرة المنشودة. لا بد بالصبر، لا بد من المجاهدة، ولا بد من الجهاد. وصل بنا الحديث الى التربية بالعادة. ثم ضربنا مثالا عظيما بل هو اعظم الامثال الا وهو الصلاة، وكيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الساحة التي تتعلق بالولد وركزها في الصلاة، لان الصلاة ينبني عليها كل شيء وينبعث منها كل خير كما سنرى ان شاء الله. ومن اجل ذلك اخذنا الدروس الخمسة الماضية عن الصلاة للكبار حتى يستطيع الكبار ان يعلموا الصغار، وإلا فمن الذي سيعلم الصغير؟ من الذي سيحضر الصغير للمدرسة للمسجد؟ وهكذا التربية بالعادة قادتنا إلى الصلاة وما ذكرناه في الصلاة، والحمد لله رب العالمين. الصلاة من شرائطها الوضوء، انظر إلى الوضوء، الناس لا يكادون يتصورون معنى للوضوء وكأنها مجرد تعليمات وأوامر. الإذعان لأمر الله ورسوله إن ذلك هو الإيمان، هو الاستسلام لله عز وجل. ولكن علينا أن نبحث دائما عن حكمة التشريع. عينك ترى في الشارع، بتشوف إيه في الشارع؟ ترى الفساد إلا القليل. أذنك بتسمع إيه في الشارع؟ تسمع الفساد إلا القليل. الآن وإذا فالوضوء له إيه؟ له مهابة ولو حكمة عالية. كيف؟ انه يخلص عينيك مما شابها من النظرة المسمومة، انه يخلص اذنيك مما استمعت من الباطل وصدقته او لم تستنكره، وهكذا اليدان وما اكتسبت والقدمان وكل ما يقدم في الوضوء. لابد ان تراعي يا اخي الكريم انها نظافة للباطن قبل ان تكون نظافة للظاهر. لماذا؟ ان الوضوء معبرا للصلة بالله عز وجل وللوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه معاني جميلة لابد ان ندرسها للابناء. نتعلم على بعض حكمة التشريع. الوضوء استعداد للصلاة، تكلمنا عنه سابقا عندما تعرضنا للإلف والعادة، وقلنا ان التعود على الوضوء هذا جميل، لكن ما الذي ينتابنا من التفكير ونحن نتوضأ؟ فإن أخذته آليا روتينيا كما يحدث الآن فهي مصيبة، زود على ملايين المصائب اللي على أدمغة المسلمين، حط عليهم كمان واحدة. طب إيه المخرج؟ لابد أن نتدبر من معاني الوضوء ونحن نتوضأ، إننا نستعد لملاقاة الله عز وجل، إننا نستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. فإن لم يكن يرانا فإنه تعالى، فإن لم نكن نراه فإنه تعالى يرانا. يبقى نظافة للباطن وكأنه استغفار جديد، ألا وعلى صيغ الاستغفار التي بيناه، يعني كأن الوضوء استعداد بس للصلاة، لا، وكأنه استغفار وغسيل للأدران والذنوب حتى تلقى الله بغير ران وبغير صدأ، حتى تشرب من معاني كتاب الله عز وجل ومن معاني آيات الكتاب المجيد في فاتحة الكتاب وفي القرآن أو ما تيسر من القرآن الذي يتلى في الصلاة. ده الوضوء للصلاة. ثم الصلاة وقد رأيتم ما كان فيها، وإن شاء الله لنا جولة أخرى معها فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. الصلاة بتعطي جرعة إيمانية كبيرة، الإيمان يزيد وينقص، كلما صليت كلما ازداد إيمانك، كلما أقمت الصلاة كلما ازداد إيمانك. يسمونها في الكتب، كتب التربية الإسلامية، بتربية الروح. تربية الروح يعني يعطيك شحنة إيمانية كبيرة، يعني يزداد إيمانك، ثم تقدر تواجه المصاعب وتستعلي بإيمانك هذا على كل قوى الأرض، ولا تيأس من عون الله، ولا تيأس من نصر الله، ولا تيأس من رحمة الله، مهما كانت الشدائد والصعاب، ومهما كانت الأمور الصلاب، مهما كان ذلك فلا ييأس الذي يقيم الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة تعطي جرعة إيمانية كبيرة. الصلاة الركن الأول الركين في هذا الدين بعد عقيدة التوحيد، ميزان الإيمان كما بينا وذكرنا جزءا عنها. يتعود الولد أيضا على الصيام وإن كان صغيرا في السنوات الأولى. الأصحاب كانوا يعللون الولد بشيء ما، يعني يلهونه بشيء ما، عندما يطلب الطعام يعطونه لعبة، يأخذونه معهم في المساجد فلا يذكر الطعام، وهكذا مهما كان صغير. فإن استطاع فخير وبركة، وإن لم يستطع يبقى على الأقل حبس نفسه رويدا رويدا. فهي مسألة تعود أيضا. الصيام يبقى المسألة كلها حتى، ثم يرى الصدقات ويرى الزكاة الذين يؤتون الزكاة الولد يرى ذلك، بل يؤمر أن يعطي زميله الفقير وزميله المسكين أن يعطيه من الصدقات لكي تعوده على ذلك التربية بالعادة. انظر إلى الصلاة يستمع فيها إلى آيات من كتاب الله عز وجل. طيب هتقدر بقى تأمره لغاية 10 سنين؟ فإن لم يأتمر ممكن تضربه بغير وجوب عليك في ذلك، إنما عند 10 غصب عنك بقى لازم تضرب. الوجوب هنا بعد 10 سنين، لأنه في 14 إن لم يصلي القتل والنسف في المجتمع المسلم وفي الحكم الإسلامي وفي تطبيق شريعة الله لا يسير على الأرض تارك للصلاة، بغض النظر عن التفريعات الفقهية. الصلاة يستمع فيها الولد إلى القرآن، يفهم إيه الولد؟ مالكش دعوة، هذه مسألة لا طاقة لك بها. الولد بيفهم إزاي؟ بيقبل إزاي؟ هذه مسألة لا طاقة لك بها. الشيطان، احنا بنجاهد الشيطان، وهذه دروس مجاهدة الشيطان، فاسمع ما فعله الشيطان حتى يتبين لك الأمر. الشيطان يعز إليك أن ولدك لا يستقبل ولا يتأثر بما تفعل ولا يتأثر بما تقول. الولد لسه صغير، يدوب مسألة لعب وانتهينا وخلاص، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويبدأ المفتاح. ربنا بيديلك المفتاح ازاي تربي ولدك على العقيدة، ده حتى قبل ما تيجي فترة الصلاة ربنا سبحانه وتعالى هيديلك المفتاح. ايه هو المفتاح؟ الاسئلة التي تصدر من الولد. يا السماء زرقاء ليه؟ يا الشمس راحت فين؟ القمر فين؟ الله فين؟ يعني وهكذا تبتدي بقى اسألك اسئلة. هذه الاسئلة هي المفاتيح لجهل المسلمين الان، ما ان يسمع احدهم هذه الاسئلة من الولد الا وصرف الولد الى شيء اخر، فانا لله وانا اليه راجعون. الله يعطيك المفاتيح لكي تربي ولدك انت لما يسألك، فكن متعلما حتى تستطيع ان تجيب على ولدك. هو ده منهج التربية الاسلامية. انظر الى الكفار في الغرب وفي امريكا وفي الشرق والغرب، في بلاد الكفر الان، انظروا ماذا فعلوا بابنائهم. لهم تجارب جزئية، هم على ضلال وعلى كفر، هدفهم الاستمتاع بالماديات والظهور على الناس. لماذا؟ للاستمتاع بالماديات والتنفيس عن الشهوات، هذا هو هدفهم. ولئن سألتهم ما غاية الوجود الإنساني يقول لك أن نستمتع، الحياة حلوة والدنيا حلوة، والآن استمتع الآن، مكبون على وجوههم كالحمار دائم العثار، وهكذا. هذا هو دينهم، هم على الضلال، لكنهم نجحوا في الأمور الجزئية. علموا بعضا من علوم النفس بالتجربة، بمراقبة خلق الله. كنا أولى بهذا أن نراقب خلق الله لكي نتدبر في مخلوقات الله عز وجل، فهم فعلوا ذلك، ولكنهم لا يبتغون وجه الله عز وجل، وإنما يبتغون الدنيا كما علمنا. فعلموا جزئيات، هذه الجزئيات تقول ما هي. الولد أو البنت في السنة الأولى يستقبل كثيرا جدا في عقيدته من أمه وأبيه، وهذا هو الذي قاله الرسول طبعا عليه الصلاة والسلام، كل مولود يدعو على الفطرة وأبواه يهودان إلى آخره. بالسنة الأولى، مش السنة 20، واحد مش عايز يعلم العقيدة إلا من سنه 15 سنة، ويبدأ بقى بشرح العقيدة الطحاوي، كتاب عظيم جليل. نعم، ولكن الولد الصغير ليس في حاجة إلى العقيدة الطحاوي، أو درس له كتاب مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام العظيمين ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهما الله، كتاب عظيم، ولكن أن للولد أن يستوعب هذا. وبعض الناس يتصور أن العقيدة قد حصرت في الكتاب العظيم وهو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، بعض الناس يتصور أن العقيدة قد انحصرت فيه، فلا يستطيع أن يدرس العقيدة للولد امتى؟ إذا لما يكبر بقى ويشرح العقيدة الطحاوية وفتح المجيد وآيات القرآن بقى اللي تحتاج إلى دراسة. كلا وألف كلا، العقيدة للولد بيشرب منذ السنة الأولى، وبالذات لما أنه ويصل إلى مرحلة الأسئلة. الكفار علموا ذلك، قال لك الولد بيشرب في السنة الأولى والثانية، فلو كانت أمه مسلمة إذن لن تستطيع أن تفسد الولد إلا القليل، هم قالوا كده. لماذا؟ لأنه يستقي التوحيد من أمه، ليه قريبة منه أو في السنتين الأوليين،
يقول لك مش هنقدر نسيطر على الولد مهما فسد، فانه يعود الى الشجرة الاولى التي غرست فيه. اولا هو فطر عليها، لكنهم ما بيعرفوش حكاية الفطرة دي، ما بيصدقوهاش. فطر عليها وعين بيستقي من الام المسلمة ومن الاب المسلم، لانه بيرى حياة مسلمة، يشرب من حيث لا يدري ولا يشعر. فقال نفسده ازاي؟ زرعت فيه الشجرة، فمهما افسدناه عاد الى ما شربه من امه. هذا هو تخطيط اليهود كما تعلمون. كل فساد يكاد ينشأ من اليهود. داروين كما سنرى ان شاء الله بالتفصيل، فرويد كما سنرى، ماركس، كل هؤلاء يهود. وستعلمون من اين تؤكل الكتف، او من اين تؤكل اكتاف الجهلاء. هؤلاء اليهود الذين في كتابهم المقدس عندهم العظيم والمسمى بالتلمود يقولون الامميون كالحمير لنا. الأمم يعني أي أمة، أمة نصرانية، أمة مسلمة، أمة شيوعية، أي أمة، هم كالحمير لليهود ليركبه شعب الله المختار لهم اليهود يعني بزعمهم. وكلما نفق حمارا ركبنا حمارا غيره، هكذا يقولون في كتابه المقدس عندهم التلمود. يخطط لإفساد العالم إزاي؟ بموجات الإلحاد، بموجات الإفساد، بفتح الأبواب أمام الشهوة كما قال فرويد، باحداث الكفر باليوم الاخر كما قال داروين. انك تفكر نفسك ايه؟ انت اصلك ايه؟ بس هي حلقه مفقوده يشكك الناس في مبدا البعث. يبقى الواحد لما هياتي الى المساجد ويستمع الى كلام الله هيبقى ياخد الترياق الشديد جدا ضد تخطيط اليهود بقياده الشياطين. ان اليهود يعبدون الشيطان، انهم يعبدون الشيطان، والشيطان هو اللي بيعمل الخطوات دي كلها. علينا الا نتبع خطوات الشيطان. ازاي؟ نربي الولد تربية اسلامية. يبقى اذا الولد في السنة الاولى والتانية بيشرب، تبي يشرب العقيدة من امه وابيه من حيث لا ندري ولا نشعر، هم علموا ذلك. قال لك طب ازاي بقى نفسده؟ ان لنا بافساده. هو هيشرب من ابوه وامه؟ نتولى الشباب يقول لك بيرجع يصلح تاني. يا ما افسدوا شبابا ثم عادوا استمعوا الى خطبة مؤثرة او الى موعظة بهداية الله عز وجل وقدر الله له الاسباب، فاهتدى وعاد فصار على السنة واطلق لحيته والتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كثير جدا من الشباب فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قالوا ازاي بقى نعمل له فساد ملوش رجعة؟ قالوا لابد من افساد الام. يفسد الام امتى وهي مشغوله بالولد ولقمه العيش؟ قالوا لابد ان نفسدها قبل ان تتزوج. ازاي؟ قالوا نخرجها من البيت. مفيش حاجه اسمها السيد دي، نخرجها من البيت ونقول لها هتتعلمي ومن حقيقتها ان تتعلم. وصح كلام بقى لا اله الغرور. الغرور ظاهره جميل وتحته اطران والعياذ بالله، ظاهره ابيض وحقيقته اسود وهكذا. هذا هو الغرور، والشيطان اسمه الغرور. اجتماع النقيضين، الفاكهه العظيمه على الوش والعطبه تحت مش باينه، فهذا هو الغرور. يقولون للبنت لابد ان تاكل من التعلم. طيب وبعد ذلك الاختلاط، دي مسائل تحتاج الى دراسه طويله جدا، مسائل الاختلاط وهذه لها اثار كثيره، لكن نركز انا على شيء واحد، مساله الولد بيشرب العقيدة ازاي وكيف يخطط اليهود لافساد المسلم. لان الهدف كله الذي تجتمع عليه الامم الان، كل الامم، هو المسلم، هو من اتبع محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فالولد بيشرب ابتداء من السنة الاولى، مش بس في الثالثة او الرابعة او الخامسة. قالوا نفسد الام ازاي وهي بنت؟ كيف؟ بالخروج الى الشارع، بالتعليم، يقول لك تتعلم في المدارس، وعين بالاختلاط، مش مهم في المرحلة الابتدائية، لكن تختلط في الاعداد، ما قدروش في السنة، ما قدروش، يبقى حتميا بقى يكون الاختلاط في الجامعة. تجلس البنت على كرسي الولد، مفيش أي فرق بينهما، نفس الدراسة، وتسبق البنت الولد. لماذا؟ لأسباب كثيرة، هذا لا يتصل بالعقل، الناس يتصورون ذلك عقلا، بل هو فكر. مش عقل، العقل هو استغلال الفكر لتعلم الشر فين وما تمشيش فيه، هو ده العقل، وتعلم الخير فين وما تنامش فيه، امشي فيه، هذا هو العقل. اللي هو القلب باعتبار النظر في عواقب الامور. المرأة دلوقتي ايه؟ محتاسة في اللي هي فيه الان، مكب عايزة تستمتع اللحظة، الرجل نظره بعيد، هو ده العقل. اما التفكر والفكر دي مسألة تانية، دي تتصل بالفؤاد. فالبنت قد تسبق الولد، يجي الولد يتزوج البنت يقول لها بقى من القامة. بعد ذلك جلست معه على مقاعد واحدة بمناهج واحدة
وتفوقت عليه. قول له يا اخي اتنين. قامت ايه الكلام ده؟ كان زمان، كان زمان. ففي اوروبا في بلاد الكفر وقف ما يسمون برجال الدين. في الاسلام لا تجد رجل دين. فيش حاجة اسمها في الاسلام رجل دين. الاسلام في حاجة اسمها مسلم يترقى يبقى مؤمن ويترقى يبقى ايه محسن. كل ذلك بني على العلم والعمل بالعلم. اما هناك عندهم فعندهم رجل دين. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فلما جاء اليهودي فرويد، ولما جاء اليهودي دارون، ولما جاء اليهود بوجن، عملوا ايه مع الغرب؟ عملوا ايه مع بلاد الكفر؟ ما الذي عملوه؟ عملوا المبدأ ده. فوقف ما يسمون عندهم برجال الدين. قالوا لا ما ينفعش، المرأة لازم في البيت، لا تخل، لا تقتل، لا كذا لا كذا. فقالوا للمرأة انت حقك كذا وكذا وكذا، ورجال الدين كتموا عليك هذا الحق ولا يريدون لك هذا الحق. فكرهت المرأة الدين فافسد والحدث كما علمتم ما كان في الغرب. والذي يذوقون من ويلات هذه الخطوات الشيطانية اليهودية المصيبة، واعظم المصيبة ان ذلك انسحب على امة محمد الان. فانا لله وانا اليه راجعون. الرجال قوامون على النساء ليه؟ بما فضل الله بعضهم على طبعا ده مخلوق وده مخلوق في الخلق والفطرة والذكورة والانوثة. وبما انفقوا من اموالهم، يقول اموالك ايه؟ اللي زي بيشتغل زي بلية تدلع شوية للرؤساء تأخذ درجات اعلى، تأخذ اموال اعلى، قوامة ايه اللي حتيجهم؟ اذا انفسدت الام وكرهت الدين كراهة شديدة. هذا هو الذي يحدث الان في بلادنا الا ما رحم ربي. المرأة تكره الدين كراهة شديدة. بل لما تسلم لله وبتأتي وتتحجب وتخشى الله وتخاف من النار، ان ذكرتها بحق الرجل في ان يتزوج مثنى وثلاثة ارباع تكاد تترك هذا الدين وتكاد تكفر بالله لانها لم تستسلم بالله على حق. فانا لله وانا اليه راجعون. كل ذلك من اثار تخطيط اليهود. تخطيط اليهود بخطوط تخطيط بعيد المدى. حقك تتعلم، حقك تلبسه تتأنزح، حقك تتبرجي، حقك تستمتعي، حقك الدين يقول لك لا. دين ايه؟ تكره الدين. يبقى هذه الام هل الولد هيشرب منها ايه؟ ما الذي سيشربه الولد من امهات جاهلات؟ فانا لله وانا اليه راجعون. اذا علينا ان ناخذ بالنا وان ننتبه، لان الولد يشرب معلومات كثيره جدا تزرع فيه في السنوات الاولى من عمره. هذا الذي لا ينتبه اليه اكثر الناس. الولد بيوصل لسنتين ونصف مثلا، سنتين ونصف بيحصل فيهم ايه؟ يبتدي بقى مرحله الرفض، يقول لا، تعالى لا، روح لا. والجهلاء اوامر عسكريه ضرب للولد، ضرب بشده. لماذا؟ هو سنتين ونصف لا يعلم شيئا. العلم يقول والمعارف الحديثه الدارسه تقول انه في مرحله لا يريد ان يثبت وجوده، فلا بد ان يعترض عليك. ما الحل؟ ايه الحل؟ ليس الضرب ابدا، وحتى ليس الاقناع في هذه الفتره، وانما هو ماذا؟ هو ان تصرف انتباه الطفل الى شيء اخر، وهو بطبيعته نسى ينسى. فان صرفت انتباهه الى لعبه او الى شيء اخر، اذا مش هيعارضك ولا هيقف عندك، وتعمل بقى عقلك بعقله وراسك براسه. وازاي؟ وازاي تكسر اوامري؟ هو في مرحله طبيعيه جدا ان يرفض، لابد ان يثبت وجوده. عليك تعمل ايه؟ تخلي بالك من سنتين ونصف الى اربع سنوات. الحل ان تشغل انتباه الولد بشيء اخر ينسى انه عارضك، ولا تثبت عنده المعانده للحق او لوالديه. وهكذا يبقى في السنوات الاولى اليهود عاملين يخططوا تخطيط عجيب. لسه بقى هيبتدوا يشتغلوا في مساله فرويد بقى والمساله الجنسيه كما سنرى بالتفصيل ان شاء الله تعالى وقدر. الولد خلقه الله بذكوره جسديه وبذكوره نفسيه، وخلق الله الانثى بانوثه جسديه وبانوثه نفسيه. لازم نعرف الكلام، مش بس الاعضاء الجنسيه للولد والاعضاء الجنسيه للبنت، لا، بل خلي بالك عمليه ذكوره نفسيه وانوثه عند البنت نفسيه. يعني ايه ذكوره نفسيه؟ يعني لابد للولد من البحث عن الاقوى، لانه عنده ذكوره نفسيه، ذكوره، والذكر هو الاقوى. فاذا كانت الام بعد الاختلاط وبعد الوظائف المشتركه وبعد الانفاق على البنت، ما هو حاصل الان، الولد مش هيشوف قوامه، سيرى الام اقوى. واذا يتنسون الولد ويكون عنده استعداد
للشذوذ الجنسي، وده اكثر من 20% من دول الغرب الان او من الغربيين الان الكفرة يعانون من هذا المرض اللعين. لماذا؟ الاختلاط والمساواة وهكذا. ليه؟ لان الولد رأى امه الاقوى، كلمتها اللي ماشية من غير ما يسأل ومن غير ما يعرف ومن غير ان تدري انت ولا تشعر انه يشرب. اشرب ان امه الاقوى، عنده ذكورة نفسية، يبحث عن الاقوى، امه هي الاقوى، يتناسون به ويبقى عنده استعداد للشذوذ الجنسي والعياذ بالله تعالى. كذلك البنت تبحث عن الاضعف، فان وجدت اباها الاضعف ترجلت. ولذلك هذه السياسة عند اليهود تسمى بترجيل النساء وتأنيث الرجال لكي يفسدوا أمة محمد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل هذا وقفنا هذه الوقفة، عشان نشوف بقى القرآن بيقول إيه. مسائل لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا التربية. إن الرسول أصلا بيقول لك أنت مش لازم تعرف الكلام ده كله، ولكنه من الخير أن علمناه الآن، أو علمنا بعض كخطوط عريضة ستأتي التفصيلات بإذن الله تعالى. وبعدين اليهود لهم خطوات ايه؟ والماسونية والروتري واللي جاي بالإذ، خطوات بقى بغير حدود وسلطات كبيرة لا يعين إلا بمعرفة اليهود من غير ما حد يشعر. عصابات في البلاد الإسلامية، عصابات رهيبة جدا لكي ينفذوا المخططات في إفساد المسلمين. نحن إن قمنا بتربية الولد تربية إسلامية فقد أفسدنا على كل اليهود خطواتهم. والولد أبو حسن تحسين قوي جدا. ولذلك نعود إلى مسألة الصلاة، ما يتصل بقراءة القرآن وبالاستماع إلى آيات الله عز وجل. انظر إلى كلمة الحق في كتاب الله. طبعا داروين كما قلنا قال إن الولد أو الإنسان أصله من قرد، قيامة إيه وبعث إيه ونار إيه وجنة إيه، سيبكوا بقى من الخرافة دي. هذا كلام الكافر الملعون داروين اليهودي، اليهودي كلام مقصود، كلام مقصود. لماذا؟ لأن الأمميين عندهم هم الحمير ليركبهم شعب الله المختار وهم اليهود بزعمهم. فداروين عايز ايه؟ يبطل اليوم الآخر، مفيش بعث، سيبكوا بقى من دي. وفرويد قال له تعالى معاه تستمتع، وهيقدم برضو الأدلة الشيطانية كما سنتعرض لها تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. انظر إلى القرآن كيف واجه هذا. كلمة الحق في القرآن حوالي 270 مرة، واشتقاقات حوالي تقريب يعني 270 مرة. كلمة الحق، القرآن نفسه حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى القرآن حق، والله هو الحق سبحانه وتعالى، ويوم القيامة حق، والنار حق، والجنة حق، والنبيون حق. برضه دي مسائل يكاد لا تجد من يستوعب المعاني العظيمة في كلمة الحق. إذا لابد أن نأتي ببعض الأمثلة، وعليكم أنتم أن تراجعوا الباقي عند سماعكم لكتاب الله وعند قراءتكم لكتاب الله، خصوصا وشهر القرآن لقد أقبل، اللي هو يعني متدهور ومش قادر يقرأ ولا يقيم الصلاة طول السنة، أهو شهر القرآن والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله وأن نستكثر من الخير فيه. هتبتدي بقى تسمع القرآن، فتخلي بالك كلما طرقت آذانك كلمة الحق. خذ هذه الأمثلة من كتاب الله عز وجل. الحق يعني ايه؟ واحد بيعمل مشروع، مصنع، يا ترى صممه جيدا ولا لا؟ ولا التصميم فيه غلط وخطأ وثغرات؟ ده يبقى باطل، ما يبقاش حق. طب افرض انه صممه على الحق المبين في التنفيذ، نفذه على التصميم ولا ما قدرش؟ ده يبقى باطل. افرض انه نفذه على ما صممه عليه وخطط له. بعد ان عمل المصنع وانشأ المصنع واقام المصنع، ما الحكمة من انشاء المصنع؟ ما هي الغاية؟ لقد تركه وانصرف. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه لعب، اسمه عبث، اسمه له باعتبار ما يكون لعبا، وباعتبار ثاني يكون عبثا، وباعتبار ثالث يكون لهوا، وهكذا، وباعتبار رابع يكون باطلا. بهذه الاعتبارات اللي عنده باطل وعبث ولهو ولعب، اللي عنده الاربعة دول يبقى سفيه. فهل ربكم سفيه؟ حاشا لله عز وجل. ولله المثل الأعلى. انظر الى كلمة الحق لكي يتبين لك الخطر. ان الذي انزل القرآن هو الله الذي خلق اليهود ويعلم ما سيكون منهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وسبحان علام الغيوب، يعلم ما ستفعله الشياطين في البداية
قال له ايه؟ اذهب فمن تبعك الى اخر ما علمناه من سورة الاسراء وما ذكرناه كثيرا في دروس مجاهدة الشيطان. واستفزز من استطعت غزه كده في جنبه، استفزز استفزاز الفز ولد البقرة، غزه بأي معلومة باطلة من هنا لك بس خلاص. وهكذا زي واحد كافر يدرس في احدى كليات الطب في بلدنا، كافر معترف بكفره، كافر بس اسمه مسلم وشهادة الميلاد مسلم، ولكنه كافر. لماذا؟ لقد كان يشرح الجهاز العصبي للإنسان، فقال للطلبة ما معناه أن هذه الخلايا العصبية الموجودة في الإنسان ملهاش لازمة كلها وزيادة، واللي عملها ما كانش فاهم وعملها كده كأنه بيلعب يلا بالمغرفة ويقلب. الخلايا العصبية لماذا؟ لأنه يكفر باليوم الآخر، لما عنده من إيمان باليوم الآخر، ما يؤمنش باليوم الآخر. هو يريد إيه؟ كل هدفه هو الدنيا، فعاوز الجهاز العصبي. ما مهمة الجهاز العصبي؟ حاجة رصدة يا دوب انذار كده من غير ما تقول يا والله بيستمتع بيألف يعني، هو يعني حاجة يا دوب يقول لك ايه في هنا عرصة، ايه الحياة النار جات لك، لا الحق بس. هو كل هدفه الدنيا، يريد مخلوقا في الدنيا فقط في هذه الحياة الدنيا، انه لكافر. فما نتوقع منه؟ فقال الخيال العصبي دي زيادة عن اللزوم وما فيش اي حكمة في قلب، لانه يكفر بالنار، يكفر بتخويف الله في القرآن، يكفر بان عذاب الله شديد، يكفر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح والذي يسير الراكب الجاد، يعني اللي راكب حصان راكب خيل بسرعة مسرع، بين منكبي الكافر في النار 3 ايام عشان يوصل من اول منكبه هذا الى اخر منكبه الثاني، يصل الى ايه؟ 3 ايام الراكب الجاد. ليه؟ الجسم ده كله ليه؟ عشان يتفرج بقى الخلايا العصبية تبقى قد ايه في الخلق الجديد عند الله يوم القيامة، عشان يذوق عذاب الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها خلايا عصبية جديدة ليذوقوا العذاب. وهكذا يبقى الخلايا العصبية زيادة ليه؟ من رحمة الله ان ازاد الخلايا العصبية، هي من الزيادة، هي على الحق وبالحق خلقها الله عز وجل. ليه بقى هي بالحق وليه كلها حكمة وليه هي من رحمة الله؟ لان انت يا دوب تبوس ابن رجل اصبعك بس بين الظافر الظفر وبين اللحمة، شوف القشعريرة التي تنتبه والصراخ والصياح يا الله. شوف بقى لما يجي السرطان وقطعة من الجسد تقطع، شوف بقى لما اصبعك بس يأتي على المصباح او على السخان او على المكوة وبعدين هوب يتحول الى بودرة، الجلد يتفحى يصرخ ويملأ الدنيا صراخ، قلنا خلاص مفيش رحمة، الامل انتهى. طب لماذا الجهاز العصبي زيادة او كده؟ نخليه يشرب العذاب، لان الله الرحمن الرحيم يقول ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. الله يخوفك عشان ايه؟ عشان تبقى كويس، وتبقى كويس يعني ما تدخلش النار. ارأيت رحمة الله في الجهاز العصبي ده عشان تشعر به؟ لان يوم القيامة حق والنار حق، ولكن الكفار لا يعلمون، هم كالحمير ركبهم اليهود، فانا لله وانا اليه راجعون. مسألة من اعجب ما تكون، مسألة الولد في الصغر لابد ان يشرب، هيصلي من 7 سنين ده كحد ادنى يعني، الامر من هنا هيستمع للقرآن، سيستمع الى كلمة الحق، ما معناها؟ سنرى ذلك بالتفصيل ان شاء الله. عباد الله يتوبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم اليوم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، الحق كلمة عجيبة تطرق اسماع المسلم، عليه ان ينتبه. انظر مثلا في سورة الانعام في الاية 73 فيها كلمة الحق، قلنا المصنع ضربنا مثال ولله المثل الاعلى، وعبيع المشروع غايته ايه؟ تصميمه ايه؟ تنفيذه ايه؟ نهايته ايه؟ حكمته ايه؟ غايته ايه؟ طب السماء والارض كمشروع صممت ازاي؟ نفذت ازاي؟ غايتها ايه؟ طب الانسان خلق ازاي؟ غايته ايه؟ جهازه العصبي وحد الباطل، وبينا ما فيه من الحق، كل شيء خلقه الله تعالى بالحق. فانظر الى هذه الآية من هذا السياق من سورة الانعام في الآية 73، يقول تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. خلي بالك. ويوم يقول كن فيكون. يبقى الحق هنا يعني ايه؟ خلي بالك. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. ويوم يقول كن فيكون يوم القيامة. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اقرأ هذه الآية تعلم شيئا من معنى كلمة الحق. يعني الحق يعني لابد من وجود يوم القيامة. وإلا فهو العبث والباطل واللهو واللعب. مشروع السماوات والأرض تنتهي هكذا. ويستوي المسلم بالمجرم. يستوي الكافر بالمؤمن. يستوي الموحد بالمشرك. يستوي الظالم بالمظلوم. يبقى باطل. قل لي بهدف خلقنا ايه؟ خلقنا ليه؟ اذا لم يكن اليوم الاخر. ولذلك لو قرأت مثلا في سورة الرعد في صدر السورة بعد ان عدد الله بعض آلائه في ارضه وفي سماواته ماذا قال؟ وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد. وفي يوم قيامة اولئك الذين كفروا بربهم. انظر مش كفروا بالله بربهم في هذا السياق. الرب اللي هو ايه؟ صاحب النعمة. ربك ولي نعمتك معناها كده باختصار يعني. ربك صاحب خيرك كله. خيرك انت عاوز خير فين؟ في ثلاثة. القادر الكون. فلوس. الصحة. الاولاد. العمارة. المول. الحياة النفسية. السرور. عدم المرض. القسم القادر الكون. وبعدين الدين تهتدي. ما تجيبش خشبة تضع على خشبة وتعبدها وتذبح باسمها. اللي يعيشونها في الظلمات. فأنت تعيش في النور. من الذي يخرجك من الظلمات إلى النور؟ الله عز وجل. يبقى الرب يعني هو ده التشريع. قرآن الرسل الوحي ده قسم التشريع من الربوبية. يبقى ربك صاحب خيرك ونعمتك كلها. يعني ايه؟ في القدر الكوني في النهر. في التشريع الهداية. تبقى عارف انت اولك فين واخرك فين. مش جئت لا ادري من اين ولكني مش عارف ايه الكلام الكفرة الكفار الجهلاء. لا تبقى عارف غايتك ايه. وبعد ذلك ايه اللي انت عايزه من الرب الخير تنعم في القبر. ما تعذبش في القبر. وايه تاني؟ لا تعذب في الاخرة وتدخل جنة في الاخرة. فاللي قاله بقى اذا كنا ترابا اين لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بماذا؟ بالرب صاحب النعمة. لان اللي يقول ان الرب خلق السماوات والارض بس ما بيقولش بالحق لا. خلقهم وخلاص. وخلق الناس وخلاص. وما فيش بعثة. اذا هذا الرب يلعب ويعبث ويلهو ويخلق الباطل. وحاشا لله رب العالمين. تعالى الله عما يقول الجهلاء والظالمون علوا كبيرا. يبقى الآية بتقول ايه؟ وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق. لما يقول كن لابد ان يكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور. سبحان الله العظيم. عودوا انتم الى هذا السياق. يبقى كل السماء والارض خلقت بالحق. كلمة بالحق شيلها وحط بين قوسين ايه؟ في المعنى يعني. يعني لابد من يوم القيامة. بس هذه كلمة الحق. بالنسبة لخلق السماوات والارض انظر الى دليل اخر. في قوله تعالى في التاسعة عشر من سورة ابراهيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. لو بالباطل خلاص الظالم زي المظلوم والمجرم زي المسلم والسارق زي المسروق. ما هو بالباطل بقى. إنما لما يبقى بالحق يبقى لابد أن يوجد يوم البعث ولابد أن توجد مصارع الظالمين ولابد أن يوجد بعض الجزاء في هذه الدنيا قبل الجزاء العظيم في الآخرة. ازاي؟ انظر الى هذا السياق. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. يبقى كلمة بالحق في خلق السماء والارض معناه ايه؟ لازم يوم قيام الولد لازم يعرف الكلام. اذا كنت انت مش عارف الولد هيعرفه ازاي؟ هذه كارثة. لكن احنا لا نيأس من رحمة الله. يبقى كلمة بالحق دايما في الخلق معناها ايه؟ لابد ان يوجد يوم الحساب. لازم. وإلا بقى اللي خلق باطل ومش عارف وبيعبث. فهل هذا ظنهم برب العالمين؟ حاشا لله تعالى. انظر الى هذا الدليل الثالث من سورة الحجر في الآية الخامسة والثمانين. يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية. بيانه وشرحه. بالحق يعني ايه؟ مفيش غلط في التصميم. ما ترى في خلق من تفاوت. خلق الرحمن من تفاوت. مفيش غلط في التنفيذ ولا غلط في انت تعرف حاجة عشان تقول غلط في التصميم والتنفيذ. تدوب عارف الارض دي. الارض دي حبة رمل في المجموعة الشمسية.
والمجموعة الشمسية حبة رمل بالنسبة للمجرة، والمجرة أقل وأضعف من حبة رمل بالنسبة للأفلاك، والأفلاك أقل من حبة رمل بالنسبة للسماء الأولى، والسماء الأولى أقل من حلقة في فلاه في السماء الثانية، والثانية أقل من حلقة في فلاه في السماء الثالثة، والثالثة أقل من حلقة في فلاه في الرابعة، والرابعة أقل من حلقة في فلاه في الخامسة، والخامسة أقل من حلقة في فلاه في السماء السادسة، والسادسة أقل من حلقة في فلاه في السماء السابعة، وما السابعة في الكرسي إلا أيضا أقل من حلقة في فلاه، وسع كرسي السماوات والأرض، وما الكرسي في عرش الجبار إلا كحلقة في فلاه ومن فوق العرش رب العالمين. هو بقى عايز يعرف كل ده، ربنا خلق ازاي وعمل ازاي. ده انت شطان واحد لو جالك جني وصرعك مثلا والعياذ بالله تعالى من الصرع، ومسع مثل مسي يعني، بيخليك تكفر بقى وعايز تروح بقى للقساوسة وللكفار العشان يعالجوك. لا اله الا الله، اين الصبر اذن؟ يعني انت ضعيف، ومع ذلك بقى السفه والعبث، او قول اللماضه بالتعبير الدارج، ولك طب خلق دي ليه؟ طب الامر لزمه ايه؟ يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لقد امرنا بهذا، ان نتفكر في خلق السماوات والارض، وسياتي ذلك بالتفصيل. شيء عجيب جدا في كتاب الله، الولد لما بيجي يصلي في المسجد يسمع الكلام ده، المفروض انت بقى تعلمه، تقول له بالحق يعني ايه، وتربيه التربية الفكرية، بيسموها التربية العقلية. لا 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 لا، العقلية دي حاجة تانية، التربية الفكرية، يتفكر ازاي في الغيبيات، الجن شكله ايه وبيعد ازاي وينفذ ازاي، هل امرت بهذا؟ الملائكة شكلها ايه وبياكل وازاي؟ يا اخي لقد اغناك الله بما اخبرك به من شؤون الغيب. يبقى اذا لما يتفكر الولد ما يتفكرش في الغيبيات الا بما اخبر الله عنه عز وجل، ليس للتفكير مجال هنا. وبعدين اما يتفكر فيه في خلق الاسباب اللي قدامك، الاسباب اللي موجودة، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. أولي الالباب يعني ايه؟ يعني اللي عندهم قلوب بغير تقليد، بغير شبهات الاباء والامهات، بغير شبهات اليهود، هؤلاء هم أولي الالباب. اللب هو اصل القلب، يعني غير ما يكون دخل فيه القدر والشبهات التي غرضها زعزعة العقائد الحق في قلوب الناس، تسمى الشبهات اللي طلعها داروين، اللي طلعها فرويد، اللي طلعها الكفرة، اللي طلعها الشياطين، أولي الألباب اللي بيقلدش حد. ليه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك. طب ما كان يقول إيه؟ مش لازم يقول أولئك، قل كان عنهم مسؤول، إنما كل أولئك، يعني خد السمع على حدة، والبصر على حدة، والفؤاد الفكر يعني سخونة في الافكار والفكر والتفكير على حدة، لا كل اولئك مجموعين مرة ثلاثة مع بعض، سمعت ايه؟ شفت ايه؟ فهمت ازاي؟ كل اولئك كان عنه مسؤولة. يبقى لابد ان تتثبت، مش حاجة اسمها تقليد في امور العقائد، مش تقليد ابدا في مسائل العقائد، ولابد من التثبت، ولابد من التفكر. هذا هو الذي يقول القرآن من اوله الى اخره، سبحان الله العظيم. ده بيتعلق بايه؟ باليوم الاخر. عندك ايضا في 22 من سورة الجاثية يقول تعالى: وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى، ده التعليق بقى بالحق، ولتجزى، واضحة هنا؟ واضحة خالص. ولتجزى للحق يعني ايه؟ يعني في يوم ايام في بعث تاني، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم نعود ايضا الى سورة التغابن في الآية الثالثة: خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم. يا الله. وبعدين ما الذي قال بعدها؟ واليه المصير. يبقى الله خلق السماوات والارض بالحق، يعني لازم في يوم قيامة. اما انت مخلوق كده جميل، يعني لست كالحمير، لست كالقرود، لست كالجاووس، خلق سواك فعدلك. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. انظر الى هذه الآية الثالثة من سورة التغابن في الاقران، ما بين ايه؟ خلق السماوات والارض بالحق، وبين الصورة الجميلة اللي انت عاوز ايه؟ بالله يعني لو ده مشروع او مصنع، واحد كده اخذ السيادة يترك عبثا، يترك هكذا يكفر ويشرك، ولا حساب ولا عقاب. انا لله وانا اليه راجعون. الايات واضحة. في 8 من سورة الروم ايضا تؤدي الى نفس المعنى: اولم يتفكروا في انفسهم. كل واحد بس يفكر في نفسه شوية، ما بقاش بليد، يفكر في نفسه أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كلمة بالحق يعني ايه؟ بقولك أولم يتفكروا، مش عايز اشرح الآية واضحة، أولم يتفكروا في أنفسهم، فكر في نفسك أنت. الله تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الشمس هتجري لمستقر الله، هتنتهي، ما يبقاش فيها السين اللي طالعه منه. اذا الشمس كورت الارض هتنتهي، كنوزها هتخرج، كل شيء ينتهي. مش نعبده بالهبول كده، حاشا لله، كل شيء بقدر. وسبحان الله العظيم القائل ان كل شيء خلقناه بقدر واجل مسمى، يعني كل اللي تشايفه ده الى نهايه محتومه. مش معقول بكده عشوائي، حاشا لله. ولذلك قال بعدها وان كثير من الناس بايه؟ برغم الايات اللي شايفها انت في الارض، كهرباء الان والطب والجيولوجيا والفلك، معلومات جباره، بعد ده كله مفيش قيامه تاني. انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك قال وان كثير من الناس بلقاء من؟ لم يقل بلقاء الله، وانما قال بلقاء ربهم، يعني صاحب نعمتهم. يبقى الاستنباط الاول ان الحق في خلق السماء والارض وخلقه، معناه لازم فيه يوم قيام، لازم يكون فيه يوم قيام. الولد لازم يتعلم الكلام ده، لازم تعلمه يا بناني. قال له هنموت ونصحى تاني، يعني ما احرمك من التلفاز لانه تخطيط عجيب جدا لافساد المسلمين، لما احرمك من خطوات الشيطان يا ابني ما تزعلش. لماذا؟ لان كلنا هنموت وسنعود الى الله فيجازينا باعمالنا. اما هؤلاء فهم في الجحيم. اللي بيستمتع النهارده بالشهوات مش ملاقي حاجه يستمتع بايه ولا بايه ولا بايه. مكبا يا بني احنا مش زي دول، لو فهمت الولد قسما برب العرش سيقولن لك الحمد لله ان جعلني هكذا وان صرت مسلما فلا اعذب. سبحان الله، دي كلمه بالحق. ففي سياقات بالحق في خلق الارض معناها تدل على التوحيد. التوحيد ان الله تعالى لا شريك له. اقرا بقى انت سوره النحل في الايه الثالثه، قال خلق بعد ما ايه ينزل الملائكه بالروح من امره. يا سبحان الله، دي تحتاج الى شرح. ينزل بعد الصلاه ان شاء الله، ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا. التوحيد اهو. فتقول بعدها قال خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. هل في خلل؟ هل في اي ناموس اتغير من ناموس الحق عز وجل؟ لماذا جعلت الشريك لله؟ انت جبت له شريك منين؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل لله شركاء قل سموهم الى اخر المعاني. الايه 33 من سوره الرعد. يبقى سوره النحل ان شاء الله نوضح هذا السياق بعد الصلاه. سوره العنكبوت ايضا، عودوا الى انتم الي ايها الاخوه في الايه 44. في سياق التوحيد معناه خلق السماء والارض بالحق، معناه وحد الله، معناها كده. ادام السماء والارض ما فيهاش باطل لا في التصميم ولا في التنفيذ، يبقى لابد لها من غايه. واذا التدبر ايضا يعلمك انه لا يستحق ان يؤله الا الله، لا يستحق ان تؤلهه القلوب الا الله عز وجل. منتهى الحب مع منتهى الخوف الذي يجيرك وانت تستجير به، تفر اليه وهو يؤمنك. كل هذا داخل في معرفة الشقاقات لكلمه اله، تستجير به وهو وحده عز وجل الذي يجيرك ولا يجار عليه والذي يطمئنك. لا ها يعني احتجبه، هو وحده عز وجل الذي لا ها واحتجبه فوق عرشه عن خلقه. سبحان الله، اله يعني تحيره، هو وحده عز وجل الذي تحيرك قوته، لانه يوم يقول كن فيكون بغير اسباب، يخلق المخلوقات بغير اسباب ويخلقها باسباب، وكل شيء عنده بمقدار. ويوم يقول كن فيكون، كل ده يدي لك معنى انه لا معبود مع الله ابدا. فيش حد من حقه لا المال ولا الاولياء والمشايخ ولا الاوثان والوثنيات ولا قطعة من الخشب توضع بعضها متعاملة مع اخرى، ولا الاحبار ولا الرهبان ولا الحكام. ولا بد ان يكون التشريع هو تشريع الله، قانون صيانة لخلق الله، هو الرب عز وجل الذي له القدر الكوني وله التشريع وله الجزاء. كل ده داخل في كلمة بالحق تعالى عما يشركون. وقبلها قال في اول آية في السورة اتى امر الله، اتى مش بس التوكيد للماضي، لا بل الآية فيها معنى جبار، اتى امر الله خلاص. لماذا؟ لانك علمت ان الله هو الحكيم وهو القادر. يبقى ازاي يعمل ده كله من غير يوم قيامة بقى؟ ما فيش يوم قيامة. ولذلك من كفر بالآخرة فقد كفر بالله. اللي بيقول ما فيش يوم قيامة معناه ايه؟ اتهم الله بالعبث والباطل واللهو واللعب، واذا فهو كافر. ليه؟ لان الكفر، ما هو الكفر يا اخوتاه في عرض رحمة رب العالمين؟ لما يجي واحد كافر مغرض يطلع مقالة في جرنان علماني يقوم يقول لك ايه؟ اهل الكتاب الان ليسوا كفارا. ما شاء الله. هل امنوا بالقرآن؟ لا. يبقوا مسلمين ازاي؟ هل امنوا بالنبي محمد اصلا؟ لا. يبقوا مسلمين ازاي؟ هل امنوا بالبعثة من ناحية ان في نار بتحرق والكلام اللي بيقوله في القرآن؟ لا ما امنوش. كيف يكونوا مسلمين؟ فانا لله. ومش كفار، هم يبقوا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مع تضافر النصوص يا اخوتاه، ما هو الكفر؟ احفظوا بقى دي. ايه هو الكفر؟ لما واحد يسألك يقول لك ما هو الكفر؟ قل له انكار صفة او صفتين او ثلاث او اكثر من صفات الله عز وجل. فمن انكر يوم القيامة فقد اتهم الله بالسفه، بالعبث، باللهو، بالباطل، باللعب، فقد اتهم الله بذلك. وهل ربكم كذلك؟ حاشا الله عز وجل. ولذلك ما فيش قيامة يبقى كافر. ليه؟ الجهلاء بقى، الجيل المتمسلم، جيل المسلمين في البطاقات وفي شهادات الميلاد وبالاسماء، كل واحد فيهم فاهم ان الكفر هو انكار وجود الله. لا حول ولا قوة الا بالله. امال فين؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن من؟ العزيز العليم. كفار مكة ومشركوها امنوا ان ربهم عزيز عليم، لان ما كانش عزيز ما كانش قادر يسيطر على الارض وعلى حركة الافلاك والسماوات. ولو ما كانش عليم كان الكون اتدمر واتسهدم من زمان. الكفار عالموا ذلك وهم كفار مخلدون في النار. يبقى تيجي تقول لي الكفر انكار وجود الله؟ يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اليك نشكو ما وصل الي حال المسلمين. والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله، يتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء وبقلوب حاضرة غير غافلة، واعلموا ان الله تعالى معنا الان يسمع ويرى، ويستطيع ان يدمر اليهود، ويستطيع ان يحبط خطواتهم، ويستطيع ان ينصر المسلمين، وقادر ان يفعل كل ما يريد. فسلوه بقلوب متضرعة، والله تعالى رحمته قريب من المحسنين. ايها الاخوة الاعزاء، اذكروا الموت، اذكروا الموت. لقد توفى الله واحدا من الذين كانوا يصلون معنا هنا في صلاة الجمعة باستمرار لسنة او لاكثر، بعد ان قضى 15 عاما في بلاد الكفر، وكان متدينا ايضا والحمد لله، ثم جاء الى هنا وعمره من 43، 43 سنة، وله بنتان، وزوجه مؤمنة ان شاء الله، وكانت تصلي معنا هنا، فزوجه مؤمنة في الجمعة الماضية، وهي كانت لا تدري ان الله قد توفى زوجها وهو يسعى في الخير. كان في الجمعة الماضية اشترى 4 من الاشرطة واعطاها لاحد من الاخوة لكي ينشرها على الناس، لكي يساهم في الدعوة، لانه لا يستطيع ان يدعو. كان دائما يامر اخوته واخوانه بالصلاة في مواقيتها، ويأمرهم بغلق المحلات حتى يهرعوا الى الصلاة. لقد توفاه الله في الاسبوع الماضي ولم يصلي معنا، فنسأل الله تعالى له سؤالا خاصا برحمته وبان يغفر له ولنا. عباد الله، سلوا ربكم وانتم موقنون بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا.
أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا جلس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم إن أهل القبور من الموحدين رهائن ذنوب لا يطلقون وأسرى وحشة لا يفكون وجيران قرب لا يتزاورون. محت أطباق الثرى محاسن وجوههم وجعل رطوب الهوام في ملاحظ قبورهم فانقلهم من مواضع الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك ناظرين يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرة الكفرة، جنبه لنا تقليد اليهود والكفرة، أعنا على هدايتهم، أعنا على هدايتهم، أعنا على هدايتهم يا رحمن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.